الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 46 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيارة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيارة، كما يقال تخير خيارة، ولم يجي في المصادر على هذه الزنا غيرهما. سبحان الله، طيارة وخيارة فقط، لا يوجد على هذا التركيب غير هذين الكلمتين. قال: وأصله التطير بالسوانح والبوارح. السوانح ما تمشي إلى اليمين، والبوارح ما تمشي إلى اليسار، من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني رحمه الله: سألت رؤبة بن العجاج، هذا شاعر استدلوا بقوله، قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ما يمنه. قلت: فما البارح؟ قال: وما ولاك ما يسره. الذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. والطيرة يا أخوة، لا يظن الظان أنها قد انتهت، قد توجد حتى عند بعض طلاب العلم، قد تطرأ على الإنسان بدون أن يشعر، فلذلك لابد من مجاهدة. انظر إلى ابن مسعود يقول: وما منا إلا، وهو ابن مسعود الإمام الحبر الموحد المشهود له بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. ومع ذلك قد يطرأ على الإنسان طارئ من سماع كلمة قبيحة يتشاءم بها، أو من رؤية شيء قبيح يتشاءم به، أو من فعل قبيح يتشاءم به، لكن عليه أن يجاهد نفسه بالتوبة في الحال، بالتوبة في الحال، ويتوكل على الله ويعتمد عليه، ويعلم أن هذه الحركة التي تعطيها العين أو رؤية الكلب أو الحمار ليس لها أثر أصلا، ليس لها أثر فيما سيكون أو ما كان. وبعضهم مثلا يتطير باسم ويبقى طول اليوم حزين مهموم مغموم، إيش دخل الاسم هذا فيما أنت فيه من الحال؟ يذكرون أن والد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في ليلة ولادة صلاح الدين الأيوبي عزل من منصبه، وطرد من المدينة، وجرد من أملاكه، فلما خرج من المدينة أراد أن يقتل ولده، فقال له بعض الناس: اتق الله، ما الذي صنعه بك ولد صغير لا يدري ما الواقع؟ فعند ذلك عاد إلى رشده، وانظروا كيف صار صلاح الدين رحمه الله ورحم أباه ورحم جميع المسلمين. وقد أدركنا وندرك كثير من النساء في البلاد العجائز تتشائم من أي حركة، من حركة عينها، من حركة رجلها، من كذا، وإذا بها يحصل ما تشائمت به، وتقول: انظروا، أنا قد قلت لكم، أصلا بسبب هذا التعلق تصبح كل مصيبة واقعة كأنها حصلت بسبب هذا الأمر، وإلا في الواقع أن هذه الأمور هي جارية، إذا كان قد قدرها الله وكتبها هي جارية جارية، سواء كان مع التطير أو بدون تطير، لكن صاحب التطير يبقى في عذاب أليم وفي شدة قلب وفي سوء حال. انظروا إلى قوم يعني: تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهكذا قوم فرعون يتطيرون بموسى من معه، يتشاءمون بأهل الخير والصلاح، مع أن الخير في وجود المصلحين، لكن خلاص تشاءموا. قل المطر، تشاءموا بموسى. وقع المطر الغزير الذي أغرقهم، تشاءموا بموسى. وهكذا أصحاب القرية. فالطيرة فعل قبيح يدل على ضعف التوحيد، ضعف يعني التوكل، ضعف الاعتماد على الله عز وجل. وهل هي كفر أكبر أو كفر أصغر؟ لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. إن كان يعتقد أن هذا الطائر أو هذا الجانح أو هذا السارح هو الموجد لهذا الأمر بنفسه هذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب فهو من الشرك الأصغر، وعلى كلا الحالين يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا المعنى هو الذي يجعلنا نستحضر مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا. شرط قيد شديد، أنت يا طالب العلم قد يقع منك ما يخالف التوحيد ولو في الباب الأصغر، فلذلك ينبغي التحرز والتوبة بين الحين والآخر. الرياء قد يطرأ، الطيرة قد تطرأ، بعض الألفاظ مثل ما شاء الله وشئت، أو مثلا لولا فلان، ولم ترد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هذه شركيات، وإن كانت شرك أصغر لكن تحتاج أن تتوب إلى الله عز وجل. فهذا معنى دقيق في هذا الحديث: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. قد تظن أنك ما أنت عندك إشراك، وأنت عندك إما قولي وإما فعلي وإما نحو ذلك، لا نقول الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن قد تطرأ ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله على إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى من معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم، وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قال طائركم معكم، أي إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. انظر الصحابة رضى الله عليهم في المدينة يقولون لعائشة: نزلت على خير طائر، لأنهم يعتقدون أن الخير يأتي من قبل الصالحين، يأتي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حال أم تلك التي أم معبد، على صحة الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وحل بها الخير العظيم، فيستبشرون بوجود الصالحين، بينما الكافر والمعرض يشمئز من وجود الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم، إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. المعنى: والله أعلم حظكم ومنابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم. وقوله: إن ذكرتم من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أين ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء، يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة، والأول هو الظاهر العدوى من الإعداء. وفي رواية المسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على الحديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة رضي الله عنه أو نسخ أحد القولين الآخر. قالوا: لم ينسى أبو هريرة إلا هذا الحديث، ولعله قبل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اجمع ثوبك، بعدها ما نسيت حديثا. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض الروايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن الفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من باب شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قالوا: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح. وقال: في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى، حديث سامي في الصحيحين. ولأحمد الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدى شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. قال: ثلاثا. فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيم فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها، يشهد لهما في الصحيح. فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلكه أو يضر فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجدوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذا كله أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذا الحال تجوز مباشرة ذلك، لسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. هذا حديث ضعيف. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه سلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب رحمه الله. نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله.